الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ابي قاسم القرقي سال راس الجبين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا. قال ابن خلد قدامة غسل اليدين في اول الوضوء مشمول في جملة سواء قام من النوم او لم يقم، لانها التي تغمس في اناء وتنقل الوضوء الى الاعضاء ففي غسلهما احراز لجميع الوضوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فان عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعا بالناس أفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في إناء. متفق عليه. وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف معلوم، فأما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوب. مسألة أخرى يذكرها أبو القاسم الخرقي وهي غسل اليدين إذا قام من النوم. من السنة أن الإنسان أول ما يستيقظ من نومه أن يغسل يديه، وأيضا أن يستنشق ويستنثر. وجاء في التعديل عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قال إنك لا تدري أين ما تشرب، وجاء في تعديل الاستنثار إذا عفوا في ماء وينثره أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، الشيطان يبيت كأنه يقوم كسلان من النوم بسبب الشيطان يبيت على خياشيم، لذلك يستحب له ذلك. فطبعا مش هيقوم يغسل ايديه ويمسح مناخيره خلاص، ولكن هيتوضا في الوضوء هيشمل ذلك. فاول ما يبدا في اعضاء الوضوء بغسل اليدين وهو السنه او مسنون غسل اليدين. قال لنا هنا غسل اليدين اذا قام النوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا. ابو محمد بن قدامة بيقول لنا غسل اليدين في الوضوء او في اول وضوء مسنون في الجمل، في اول وضوء مسنون في الجمل، وغسل اليدين في اول وضوء غير انه اغسلوا ايديكم او ايديكم الى المرأة، ايديكم المرأة هذا فرض واجب، ولكن البدء باليدين الكفين هذا السنة. الآية ذكرت لنا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، فبدأ بالوجه غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى هنا دي حاجة ثانية بقى، إذا غسل الوجه هذا الفرض ركن في الوضوء، أيديكم إلى المرافق فرض آخر وركن في الوضوء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لأن كأن الآية ذكرت لنا الفرائض. السنة بيّنت إنه قبل ما تغسل وشك فغسل إيديك الأول. غسل اليدين الآن هذه سنة. فلو فرضنا إن الإنسان أول ما بدأ فتح الحنفية خطوة يغسل على وشه على طول، فهنا هنقول قام بالفرض، قام بالفرض. ولكن أخطأ في فرض السنة. السنة يبدأ يغسل اليدين لعل إيديك فيها حاجة تحطها على وشك تؤذي نفسك. هنا بقى في القيام من النوم المسنون بل المتأكد في الاستحباب إنه إذا قام لابد من غسل اليدين أولا. نمشي مع مسائل كعب ابن قدامة يقول لنا هنا غسل اليدين يعتبر عن هي في أول الوضوء سواء أي النوم ولا مش أي النوم، قد تغمس اليد في الإناء لعل فيها شيء يبقى يغسلها الأول قبل ما يغسلها في الإناء. اليد تنقل الوضوء إلى باقي الأعضاء، فلو إن اليد متلوثة هيلوث باقي الأعضاء، فلذلك البدء بتنظيف اليدين. فقال ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء كأنه محافظة على باقي الوضوء، وأحرز الشيء بمعنى أخذه وادخره وحماه من أن يؤخذ منه، فكأن الوضوء بتاعك إنك بتحمي الوضوء النظيف. فلو أن الإنسان في يده نجاسة وما خدش باله فيها دم مثلا وراح بالي حطها تحت الحنفية وغسل وشه، لا هو وشه بالدم وإيديه بالدم، يبقى هنا ما حصل الوضوء فكده نجس نفسه. فالبدء يكون الأول بغسل اليدين حتى يطمئن إنه باقي الأعضاء هيغسلها بيدين نظيفة لا نجاسة فيها أو لا قدر فيها. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن عثمان وصف رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وده جاء في الصحيحين من حديث عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات. ده بيعلمنا لما تتوضأ من كوز من الإناء، طبعا توضأ من الحنفية بتسحر عن تبتدي الوضوء، ولكن إذا كان المية في إناء هنا ما ينبغيش إنك تمد إيدك على طول في الإناء، سواء أي من نوم الليل ولا من نوم النهار ولا ما أنتش أي من نوم أصلا كنت صاحي. بس الأفضل ما تحطش إيدك في الإناء، لعل فيها تراب، لعل فيها شيء تقذر به الإناء. إنما خلاف العلماء في المنع عند القيام من النوم، إنك ما تحطش إيدك في الإناء فيها، هنا الكراهة، كراهة وضع اليدين في الإناء عند القيام من النوم. يقول لنا هنا في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، يعني أول ما توضأ أفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال سيدنا عثمان رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. شيء عظيم جدا جدا، يعني انت توضيت واحسنت الوضوء وبعدين صلي ركعتين، ركعتين نافله، هنا يسميها بعض سنه الوضوء سنه الوضوء، يعني هم ركعتين دون المقصودين انك توضيت، وهنا في اي وقت الا ان يكون اوقات المنع من الصلاه. الجمال الحديث في ان عمل بسيط جدا، توضى بس احسن هذا الوضوء، احسن في الوضوء وبعدين صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يدخلش في ركعتين دماغه في الشغل بتاعه، دماغه في الكتابات، دماغه في الفلوس، دماغه في التاجة، لا دماغه في الركعتين. ما قالش ركعتين طوال، ما قالش، ودي من رحمة ربنا، ربنا عظيم، ربنا عظيم، يطلب منك عمل بسيط ويديك اجر عظيم جدا عليه. تشوف الاجر قد ايه، انت تحلم ان ربنا يغفر لك، انا اذنبت النهارده واذنبت ربنا يغفر لي هذا الشيء، تتوضا احسن وضوء وصلي ركعتين، تقرا بقول هو الله احد، تقرا بقول اعوذ برب الفلق، تقرا بالفاتحه ومعها ايه بالفاتحه وبس، بس ما تسرحش، ما تسرحش، يعني تحسن هاتين ركعتين تخلص يغفر لك ما تقدم من ذنبك يعني من فرائض الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم إذا، أو قال هنا في الحديث: من صلى أو من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا الذنوب يعني فرائض الذنوب، وإلا في الكبائر تحتاج إلى توبة، يتوب من الكبائر. يقول لنا ابن قدامة: وليس ذلك بوارد عند غير القيام من النوم، يعني يقول إذا كان الإنسان في عمل مثلا وليه عايز يتوضع ولقى كل المية حط إيده جوه الطول على طول وغسل إيديه وابتدى يتوضع، إنه ما لا يجب عليه إن هو يغسل إيديه الأول، ما يجبش عليه هذا الشيء. هنا طبعا يقول عند غير القيام من النوم، كأنها إشارة إلى إن القيام من النوم يبقى يجب عليه، وده مذهب الحنابلة، وإن كان برضو الحنابلة لهم قولين، من أحمد القول في إنه يجب عليه يغسل إليه قبل وضعه في إناء، والقول الثاني موافق لجمهور الأئمة الثلاثة إنه لا مش واجب، إنما يكره له أن يضع إليه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة. قال لنا هنا: روي عن أحمد إذا عند القيام من نوم الليل روي وضوءه، وهو الظاهر عنه عن أحمد يعني، واختيار أبو بكر يعني من أصحاب ابن أحمد والخلال، يعني أبو بكر الخلال، وده مذهب ابن عمر وأبي هريرة ومذهب الحسن البصري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، يغسل يديه ثلاث مرات يعني قبل ما يحطها في الإناء. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ده الحديث، وهو حديث متفق عليه، في رواية أخرى: فلا يغمس يده في وضوء أو في وضوء مية يعني حتى يغسلها ثلاثة. الإمام أحمد أخذ بهذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يدوش يحط إيده في الإناء، يبقى يحرم عليه يحط إيده في الإناء قبل ما يغسلها ثلاثة. الجمهور قالوا إنه ما يحرمش، إنما يكره له ذلك. ودلوقتي عن الإمام أحمد رحمه الله إنه ما يحرمش ولكن يكره له ذلك. تفرق ايه بقى؟ عند الإمام قدامه روي ان ذلك مستحب، يستحب يغسل اليه قبل ان يدخلها في الاناء وليس بواجب، وده قول الجمهور منهم مالك والاوزاعي والشافعي واسحاق واصحاب الراي واختيار ابن المنذر. اختيارهم بناء على الايه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. هنا الايه ما ذكرتش حاجه ثانيه قبل غسل الوجه، يبقى هنا الفرض على الانسان اذا قمتم الى الصلاه. اي صلاه؟ الايه ما قالتش وقت صلاه الصبح ولا الظهر، يبقى هنا باطلاق يبقى اي صلاه. اذا قمت هتصلي يبقى ابدا بذلك، اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاخر اليدين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فقال طالما ان الايه ذكرت اغسلوا وجوهكم ولم يذكر شيئا اخر، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انك ما تحطش ايدك في الاناء قبل ما تغسلها يبقى لابد تغسلها. طب لابد اغسلها والايه ذكرت لي ان اول حاجه من الفروض اللي هو الوجه والايدين بعد ذلك، فجمعوا بين الاثنين قالوا يبقى على ذلك غسل اليدين قبل وضعها في الاناء هذا المستحب وليس بواجب، لان الايه بدات الواجبات بالوجه مش باليدين. يبقى على ذلك غسل اليدين قبل ان تضعها في الاناء ثلاث مرات وبعد ذلك تضع يديك في الاناء. برضو اللي هيذكره من الحديث نفسه التعليل، فان احدكم لا يدري اين باتت يده، فان احدكم لا يدري اين باتت يده، لا يدري معناها مش عارف يا ترى باتت في نجاسه ولا في طهاره ولا باتت في ايه، لا ادري. فلو انه درى ان يده باتت في نجاسه وضع في الاناء حرما، يبقى يحرم الان، لكن انه يشك يا ترى فيها ولا ما فيهاش، الاصل طهاره لغايه ما نستيقن النجاسه. فعلى ذلك الجمهور يقولوا ان طالما اليد نظيفه وطاهره يبقى على ذلك يكره له يضعها في الاناء قبل ان يغسلها، انه لا يدري اين باتت يده، ولكن لا يحرم عليه. لا يحرم عليه ليه؟ قالوا لان اليد اصلها طاهره، الاصل انها نظيفه، فاذا كان هو شايفها طاهره ونظيفه ولكن لا يدري، لا يدري باي شك، والشك لا ينقض اليقين، اليقين الطهارة ولا يزول عنها إلا اليقين مثلها، يبقى على ذلك الأصل الطهارة. ونقول إنه يتأكد الاستحباب ويكره كراهة شديدة، إنك إذا قمت من النوم تحط إيدك في الإناء على طول، لا، الأول تغسل يديك ثلاثا قبل وضعها في الإناء. ورحمة ربنا إن كل بيوتنا فيها حنفيات، ما بنحتاجش إن إحنا نقول هنحط إيدي في الإناء أو كده، لكن قد نحتاج إلى هذا الحكم، فعرفناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب في قدم النوم أي نوم؟ هل نوم الليل ولا نوم النهار؟ هتلاقي عند الإمام أحمد هيفرق بين نوم الليل ونوم النهار، هيقول ده المقصود بالحديث، لأنه في آخر يقول إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال والبيات يبقى بالليل، البيات بالليل، يبقى على ذلك نوم الليل، وهيعلم بعلة عقلية إن نوم الليل طويل، في نوم الليل يسترخي الإنسان وقد يحدث لأنه عدم شعوره طويل يحدث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احدكم لا يدري اين باتت يده، اين باتت يده، فاحتاج بها الامام احمد الى ان هذا المقصود به في نوم الليل. جاء برضه حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم نص عند الترمذي وعند ابي داود، ذكر اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فدي حجه قويه الامام احمد في التفرقه بين نوم الليل ونوم النهار. لكن الشافعي مع معرفته لذلك انما قال بشيء من التفقه في المسألة برضو جميل، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة، يعني صحيح هو قال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل أو إذا قام أحدكم من الليل فليغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء، قال هنا علل بعلة، فننظر للعلة ونترك التقييد بالليل. العلة إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإذا هنا الشك إن الإيد هل باتت في طهارة ولا في نجاسة لا يدري الإنسان. هل فعل ذلك إذا كان نوم النهار نوما طويلا كان بيسهر غيره وينام بالنهار، هو نفس الحكم هيكون فيها. وبعدين بيقول لنا الإمام الشافعي وحكم لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوء الوضوء اللي هو مية الوضوء يعني حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وده قوي من الكلام الشافعي رحمه الله، لأن عشان نقول المية باظت خلاص وإتنجها لابد من يقين دخول نجاسة فيها. يقول لنا هنا ابن قدامة قال زيد بن أسلم في تفسير الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم قال يعني إذا قمتم من النوم، وكانت الآية أعم من ذلك الآية أعم. يقول لنا لا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار، الرواية عن أحمد، وده قول الجمهور أيضا أنه إذا نام بالنهار لا يجب عليه أن غسل اليدين، ولكن المستحب في جميع الأحوال أن يغسل اليدين سواء بالليل ولا بالنهار. يقول لنا الإمام النووي إذا كان الإنسان استيقظ من نومه وتيقن طهارة يده هل أيضا إنه لا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؟ إذا قلنا الأمر تعبدي يعني هنا بنقول أنت قايم من نوم الليل وبعدين بيقول لك ما تحطش إيدك في الإناء قبل ما تغسلها ثلاثا، ليه؟ الإمام الشافعي يقول لك لأنه أحيانا الإنسان وهو نائم قد تمر يده على فرجه، لعله إنسان بيخرج فالعرق الخارج من فرجه لعله فيه شيء أو كذا، لعله نايم على جنابه، لعل أي شيء. الشافعي يقول برضه أهل الخلاف إن عليكم كانوا يستجمرون عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز الإنسان إنه بعد البول أو الغائط إنه إما يستنجي إما يستجمر، الاستنجاء بالماء وده أصبر وأطهر الإنسان للاستجمار بالحجارة، يجوز ده ويجوز ده. وكان عدد أهل الخلاف الاستجمار، فالشافعي بيقول إنه كان عدسهم فإذا نام أحدهم لعله يعرق العرق بتاعه، لعله إنه وضع يده على عرق يكون فيه شيء من النجاسة أو كذا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إنه إذا قاموا من النوم يحط يغسل إليه قبل ما يجعلها في الإناء. الحكم ده اعترض عليه الإمام الباجي المالكي وقال والله إذا هي دي العلة يبقى يقوم لما يقوم منهم يغسل هدومه بقى، يبقى لما يغسل يديه من الهدوم اللي هي ملاصقة ملاصقة للعرق أكثر من اليدين، يبقى على ذلك مش مجرد أن يغسل اليدين، وده كلام برضه منطقي. ولكن الشافعية أن يجيبوا عن ذلك بأن غسل اليدين سهل، غسل الهدوم صعب جدا، ان الانسان كان الهدوم اللي عندهم كان اللي حلته قميص واحد قفطان اللي حلته ازار ورداء عشان يامروا النبي صلى الله عليه وسلم ام النوم اغسل هدومه، يبقى معاه يصلي ازاي بقى عشان ام؟ فلذلك هنا الاصل في عرق الانسان انه طاهر، ولكن يد الانسان لعلها تمر على شيء ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نجس، ما قالش هذا شيء، ولكن قال ان احدكم لا يدري اين باتت يده، ولذلك باتت يمكن هو نايم ايده جعلها نجاسه، لعله هو نايم لا الشيطان عليها، لعله هو على هذه الحاله يد دابه من دواب الارض فار ولا صفار ولا شيء جاء على يده، ان احدكم لا يدري، فالحديث الا يدري اين باتت يده. يبقى هنا قبل ما تقوم الاول تغسل يديك، اللي حدث في ايديك في حله يبقى تصب من الحله على يديك وما تحطش ايدك داخل. هنا بقى يقول الامام النووي كلام جميل كتثقف في المساله، طب ده اذا كان ايده عريانه وهو نايم، طب لو انه لابس فيها حاجه مربوطه ايده ونام بعدين قام فك الرباط الا على ايده، حاطط مرهم حاطط كريم حاطط شيء مش فيها حاجه، هل في نفس هذا الحكم ان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ طبعا اللي هيعلي بيقول انه الحديث عباده كنوع من العباده هيقول لا ما مضروش في العلم، ايده مربوطه مش مربوطه اللي يغسلها قبل ما ظهر الناس. اللي هينظر للعله انه لعلها النجاسه هيقول لا ما هو مستوقف انها طاهره، يبقى على ذلك لا يجب عليه، بل انه يجوز له ان يضع ايديه في الاناء مباشره. وهنا نقول الافضل الانسان انه سواء رابط ايده ولا مش رابط ايده يغسلها قبل وضعها في الاناء. ده الرابط اللي في المسألة. إلى مسألة القيام من النوم. إذا الإنسان قام حيطلب إيده من الإناء يبقى يستحب له أنه يصل لخارج الإناء ثلاث مرات، بعد كده يضع يده في الإناء إذا كان حيتوضا منه. الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن ذلك مستحب سواء في نوم الليل ولا في نوم النهار. الإمام أحمد رحمه الله على أن ذلك واجب في نوم الليل مستحب في غيره، وقول آخر إنه مستحب في الجميع. ابن حزم يقول لنا فرض على كل مستيقظ من نوم قل النوم أو كثر نهارا كان أو ليلا صاعدا أو مضطجعا أو قائما في صلاة أو في غير صلاة كيفما نام ألا يدخل يده في وضوء في إناء كان وضوءه منه أو من نهر أو غير ذلك. هنا بقى جمت ابن حزم على المسألة كأمر عبادة، النظر العلماء لما قالوا إن أحدكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا ده في تعليل، في تعليل يبقى في أمر عقلي بقى هنا، طالما في تعليل يعلل لي بشيء إنه ألا تكون إيدك باتت على نجاسة تغسلها من صباح الإمام، يبقى هنا تعليل. فنظروا نظرة فقهية واسعة بقى، طالما إن الحديث علل معناه ما جعلهاش أمر تعبدي لا يفهم. أما تعبدي إذا يفهم به إيه؟ نقول أعضاء الإنسان لو إنه أخرت منه ريح وأمر شرعا إنه يتوضأ إذا أحدث. طب هيتوضأ إزاي؟ هيغسل إليه ووجهه كذا. طب المكان اللي خرج منه ريح هيغسل دبره؟ نقول لا ما يغسلوش. ليه ما يغسلوش؟ نحن اللي عبادة، عبادة أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بكده إنه الحدث من عضو الوضوء في أعضاء ثانية ترفع الحدث عن هذا العضو. يعني هنا ما فيش مجال للعقل والتفكير ليه ان انا في البول والغائط بتوضى بس في الجنابة اني اغتسل كل ما هو المخرج واحد هو ايه اللي نقوله؟ هذه عبادة لا مجال للعقل فيها. ربنا شدد هنا ويكثر هنا تخفيف من الله عز وجل على عبادي هنا وابتلاء من الله عز وجل لعبادي هنا. فهنا النظرة يا ترى هي نظرة تعبدية هنا ايضا انه لا تدع لا تضع يدك في الاناء عبادة. الأئمة الأربعة نظر إلى إنه طالما فيه علة في الحديث يقول إن أحدكم لا يدري، كأنه بيقول لك إن إيدك لو كانت في نجاسة لا يحل لك أن تجعلها في الإناء، لو كانت طاهرة حل لك ذلك، أنت لا تدري يبقى على ذلك بلاش أورع لك ألا تفعل. يبقى هنا العقل دخل اشتغل، عقل الإنسان يفهم في حالة يدوس في حالة لا يدوس في حالة الشك يبقى الورع ألا تفعل. ابن حزم هنا نظر لان هي امر تعبدي محض، ما نظرش للتعليل اللي في اخر الحديث. الحديث بنى على ذلك انك اذا قمت من النوم سواء ان انت نايم بالليل ولا نايم بالنهار ولا النوم كان طويلا ولا قصيرا، نايم وشاعر بنفسك في كنا من النوم ولا حتى وانت في الصلاه صليت وسجدت على الارض ورحت في النوم قمت، يبقى هنا لا تضع يدك في الاناء حتى تغسلها ثلاثه. طبعا الكلام في شيء من المبالغة والصواب ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، بل هو هيقول لك إن كنت تغسل إيدك حتى لو تغسلها من نار، لو تغسلها من نار تاخد من نار تغسلك برا الأول وبعدين ترجع ذلك. ما هو جنبه له يقول لك إيه؟ في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك. ده كلام ابن حزم في هذه المسألة. هنا نظر لإيه؟ نظر لإنك اغسل إيدك قبل ما تحطها، بس نظر لهذه الجملة دي عبادة، دي تفعل حتى لو كنت هتوضى من نهر أو من جرار. أما الأئمة نظر الأمر لا، ده أمر عقلي واضح إنه أي نجاسة يده يبقى على ذلك حتى لو بدت في نجاسة، وده نهر إيه هيحصل يعني نقص إيه مية النهر ولا مية البحر لن يتنجس بذلك. دليله إيه؟ بيقول لنا هنا برهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث ساقه من في سنن ابن أبي شيبة أو مسلم، وقال لنا إنه عن أبي هريرة والإسناد صحيح بتاعه، وقال إذا استيقظ أحدكم من نوم فأخذ بقى بالإطلاق من نوم أي نوم. لو كان الحديث لوحده اللي في الباب يمكن كان يفيد ابن حزم فيه، لكن الصواب ان الحديث وصحه الحديث الصحيحين وغيره اذا استيقظ احدكم من النوم ذكر النوم، وفي رواية اخرى قال من الليل فذكر من الليل، فده حجة للامام احمد ان نوم الليل باعتباره نوم طويل، ويقاس عليه انه طويل اذا نام الانسان بالنهار واستيقظ من النوم يبقى المستحق له يغسل يديه ابتداء. عرفت انه اليد لا تزل اي نبات اليد. الانف، الانف الشيطان بيعنيف على خشوم الانسان، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الامام البخاري: اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليمتثل ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خشوم، فان الشيطان يبيت على الشيطان مش عادي الانسان، يعني في كل شيء ورا الانسان ورا الانسان. وطبعا الانسان الفاسد الضال ما هو خلاص ما هو ضال، والشيطان فيه ما هو ضال وخلاص بيأتيه. الانسان المؤمن الشيطان وراء وراه ما بيسيبوش. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نام احدكم فان الشيطان يعقد على قافيه راس احدكم ثلاث اوقات. فيامينا بالانسان: ارقد عليك نوم طويل، ارقد عليك نوم طويل، ارقد عليك نوم طويل. يعني كانه الانسان بينام عمال بينوم، نام نام ما تقومش ما تقومش عشان تضيع عليه الصلوات وتضيع عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. فيتحل زي هذا الشيء، يبقى على أثى الإنسان بطله ارخض عليك نوم طويل، على مناخيره بينام له فوق مناخيره، ارخض له على مناخيره، يعني خانق الإنسان في نوم خانقه. علشان تخلص من هذا الشيء علمك النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء، تتوضأ قبل ما تنام، انك تقول الاذكار قبل ما تنام، تقرا ايه الكرسي، تقرا امن رسول ما انزل اليه، ترئي نفسك، تقرا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس في اليه، وتمسح جسدك كله. تنام تدعو: اللهم اني اسلمت نفسي اليك وجهدي اليك وقوت امري اليك وادعي الحديث. هنا اذا فعلت ذلك تختم قل يا ايها الكافرون. فتريد اذا مت على ذلك مت انت في لك براءه من النار من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ده الحل مع الشيطان، انسان يذكر الله عز وجل عند النوم. امن النوم، اول ما يقوم يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يذكر الله، يقوم يحل عقده بذكر الله عز وجل، يجري يتوضا حل العقده الثانيه، يصلي ركعتين حل العقده الثالثه. يبقى هنا اذا فعل هذا الشيء يقوم طيب النفس مبسوط جدلان، والا قام خبيث النفس كسلان. يقوم من النوم يبقى طبعا نام شويه، ما ذكرش الله سبحانه وتعالى، فضل الشعائر موجوده زي ما هي. هنا الشيطان بيكيد للانسان: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرد سيد الشيطان ولا نامن له، بانك قبل النوم الوضوء والاذكار استيقظت من النوم، اول ما تقوم كان النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي احيانا بعد ما امدنا واليه النشور. بل وهو على فراشه كان يقرا العشر الايات الاخيره من سوره ال عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة آل عمران. ثم يقوم فيتوضأ صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين. وشوف هنا السنة الجميلة، صلاة ركعتين، ما أنت لو قايم من نوم الليل وتصلي ما تعوش تنام، عايز تنام تاني، طب أنام شوية، لكن يقول لك صلي ركعتين، ركعتين وتجاوز فيهم، ركعتين خفيفتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. هو مستحيل الشيطان يضحك عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلمنا زي حالتنا انك لما تصلي ركعتين لو هتطول هتملي، بل وانت اي من النوم لسه هصلي لي نص ساعه انام دلوقتي، لكن لا ده انا هصلي دقيقتين ركعتين. اذا فعلت اتحلت العقد كلها، تحليت الصلاه بعد ذلك، صلي ساعه، صلي نص ساعه، صلي ما شئت، لانك ازلت الثلاث عقد بتوع الشيطان على راسك. لذلك هنا المسلم يتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى، يعرف ان الشيطان عدو له. يجي لك ايه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: لآتينهم بين ايديهم الخليقين وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. فاحذر كيد الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.